بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق.
باب التحذير من مساوئ الأخلاق، يعني من الأخلاق السيئة. فالأخلاق جمع خلق، وهو ما جبر عليه الإنسان أو تعوده في معاملته. فيدخل في ذلك ما أثنى الله به على المتقين من العفو وكظم الغيظ والإحسان، فإن هذه من محاسن الأخلاق، وضدها من مساوئ الأخلاق. وفي الحديث: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والمؤلف يعقد هذا الباب لذكر بعض ما ورد في ذم بعض الأخلاق وهي مساوئ الأخلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه.
الحسد محبة زوال النعمة عن الغير، وهذا من أقبح الأخلاق، وهو من أخلاق اليهود. لما الله به اليهود: بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهو حالة قلبية من أعمال القلوب السيئة من مساوئ الأخلاق. ولكن لا يضر صاحبه إلا إذا رضي به وعمل بموجبه، لكن لو وقع في قلبه مع كراهته له فهو من الأحوال السيئة التي ترد على القلب بغير إرادة الإنسان. فالحسد يعرض للإنسان بغير اختياره ويقع في قلبه، فإن عمل به كان مذموما ومستحقا للوعيد والذم، وإن أعرض عنه وكره من نفسه ما وقع في قلبه من هذه المحبة أو الكراهة للنعمة أو الفرح بردها على أخيه، إذا كره ذلك من نفسه فيرجى أنه لا يضر. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
عجيب هذا، هذا من المحاسن. هو عندك باب الباب.
نعم. الباب الترهيب من مساوئ الأخلاق،
كان التحذير من مساوئ الأخلاق. أما الحسد فظاهر، وأما هذا الحديث فغير مناسب.
الغضب، كأنه يريد الغضب. أحسن.
يمكن. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ممكن. لكن لو أتى بحديث لا تغضب لا تغضب كان أولى، لأنه هنا تضمن يعني الظاهر من الحديث الترغيب في كظم الغيظ وعدم الانسياق مع الغضب، وهذا من محاسن الأخلاق. فهو كما قلت يعني نعتذر عن المؤلف بأنه قصد أن في هذا ذم الغضب وأنه يجر إلى كثير من الشرور، ولهذا أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالصراع الذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة، وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا من محاسن الأخلاق، وسرعة الغضب والاسترسال معه والاستجابة لدواعيه هذا من مساوئ الأخلاق. فالحديث مناسب لهذا وهذا، صالح أن يذكر في البابين، في باب محاسن الأخلاق وسيئة ومساوئ الأخلاق. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم.
في هذا التحذير من الظلم ومن الشح. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والظلم يكون في حق الله بالشرك بالله فإنه أعظم الظلم، ويكون بفعل ما حرم الله وهو ظلم النفس. فالظلم ثلاثة أنواع: الظلم في حق الله، ولا يقال إنه ظلم لله، المعاصي أو الشرك ليس ظلما لله، بل هو كله داخل في ظلم العبد نفسه، فالمشرك ظالم لنفسه والعاصي ظالم لنفسه. قال الله: ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأنفسهم، في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالظلم ثلاثة أنواع، وظلم العباد يشمل ثلاثة أنواع أيضا: في دمائهم، كما في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي هذا الحديث أن الظلم ظلمات، يعني سبب لأن يكون العبد في الآخرة في ظلمات، وهذا من جنس، وكأن هذا من نوع الجزاء من جنس العمل. وكذلك الشح، والشح هو منع الواجب والطمع فيما لا يحل، يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فكأن هذا تفسير للشح. فالشحيح يمنع ما يجب عليه ويطمع فيما لا يحل له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. إذن فهو أشد البخل، فالشحيح هو شديد البخل، ولهذا يمنع ما يجب عليه ويطلب ما ليس له. اقرأ شرح الحديث الأول من المسألة. حسد.
الحسد.
صلى الله عليكم. درجة الحديث: قال رحمه الله: الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وسكت عنه. وقال المنذري: جد إبراهيم لم يسمى. وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير، وذكر له هذا الحديث وقال: لا يصح، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير. وقال بعض المحدثين في سنده: عيسى بن أبي عيسى الحناط. قال: في التقريب متروك.
لفظ الحديث اقرأه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه.
يعني هو ضعيف بهذا. أما تحريم الحسد كثير فهو معلوم في دين الإسلام بذم الله للحاسدين وما فيه من المنافات لما يجب من النصيحة للمسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحسد ضد هذا كل مضاد لهذا كل المضاد. فالحسد ضد النصيحة الواجبة للمسلم على المسلم. فتحريم الحسد معلوم متفق عليه وإن لم يصح هذا الحديث.
لا تحاسدوا ولا تناجسوا
وكذلك لا تحاسدوا ولا تناجسوا. نعم
صلى الله عليه. قال في مفردات الحديث الحسد تمني الإنسان أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو فضيلته ويسلبها منه. هذا هو المذموم. وأما أن يتمنى النعمة لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها فتسمى الغبطة. فإذا كانت في أمور الدنيا فمباح.
حتى ولو الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وإن لم يريدها أن تكون له أو أن تؤول إليه. فالحسد رابطه تمني زوال النعمة عن الغير. والمؤلف ضيقه وقصره على أنه يريد زوالها ومآلها وأن تؤول إليه تمناها لنفسه. هذا التقييد عجيب. نعم.
فإذا كانت في أمور الدنيا فمباح وإن كانت في أمور الآخرة فمحمودة لأنها منافسة على الخير. ما يؤخذ من الحديث أولا الحديث فيه تحذير من الحسد ووجوب مجاهدته وأن وجوده يذهب الحسنات ويبطل ثوابها كما تأكل النار الحطب فتجعله رمادا. ثانيا الحسد الذي نهى عنه هو أن يرى الإنسان نعمة الله عند آخر فيتمنى زوالها منه فهذا هو الحسد المذموم. ثالثا الحسد قد جاء ذمه في الكتاب والسنة فقال تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا إنكار من الله تعالى لمن يحسد الناس على ما أنعم الله عليهم. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث الزبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة حالقة الدين. وفي الحسد آثار كثيرة. وقد قيل إن أول ذنب عصي الله به الحسد حينما أمر الله إبليس بالسجود لآدم فحسده امتنع من السجود فطرده الله من الجنة.
عندي في هذا شيء من النظر وهو أن الذي ذكره الله هو الكبر. هو الكبر هذا قوة في الآيات الاستكبار. ولا أذكر أنه ورد شيء من يعني ذكر الحسد في قصة آدم وإبليس. فالمنصوص في كتاب الله في كل الآيات هو ذكر الكبر إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. نعم. فلو قيل إن الكبر هو أول ذنب عصي الله به كان متوجها. نعم.
وقد قيل إن أول ذنب عصي الله به الحسد حينما أمر الله إبليس بالسجود لآدم فحسده امتنع من السجود فطرده الله من الجنة. رابعا قال ابن رجب الحسد مركوز في طباع البشر وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. والناس ينقسمون فيه مراتب منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه ومنهم من يسعى في إزالة المحسود فقط من غير نقل ذلك إلى نفسه. وهذا كله حسد مذموم وهو المنهي عنه. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا بفعل، وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك. وقسم آخر
وقد روي
عن الحسن أنه لا يأثم بذلك،
لأنه يرد على قلبه من غير إرادة وهو كاره له، مثل الوسواس أعوذ بالله. من يرد على قلبه الوسواس المذموم المنكر ثم يكرهه ويدفعه ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه لا يضر. نعم
أحسن الله إليكم. وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدل بمحبته، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خامسا، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد سواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح لأنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن العبد ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها.
هذا هو الغبطة الذي جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين.
وهذا نوعان، محمود وغير محمود. فالمحمود أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأما الغبطة التي لم تحمد فيتمنى حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات في قصة قوم قارون.
فتمني القوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لم يحسدوه الحسد المذموم، بل حسدوه الحسد الجائز، لكنه ليس محمودا. لأن تمني أن يملك الإنسان أو أن يكون الإنسان مثل ما أوتي هذا الثري الذي لم يوفق للانتفاع بماله ولم ينفق منه هو مذموم، لأنه من محبة الدنيا ومن الإعجاب بها. ولهذا قال الله تعالى: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم
أحسن الله إليكم. سادسا، قال ابن القيم عند قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، تأمل تغييده سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده الحسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه بوجهه ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل لا يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصم الله. ثم قال: والحسد ثلاث مراتب، إحداها هي المتقدمة، والثانية تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله بعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى ما هو فيه من نقص وضعف، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق، وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله تعالى وعند الناس. الثالثة حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهله.
دليله من القرآن إيش؟
وقال: نعم، بل هذا قريب من المنافسة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطها على أهلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا حسد غبطة الحابل لصاحبه كبر نفسه، وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم أن يكون من سابقيه، وعليه فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه، فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. سابعا، قال الغزالي: الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا دواء لأمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف أن الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا، والمحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا والمحسود لا ضرر عليه في الدنيا ولا في الدين، بل ينتفع بحسدك في الدين لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. وأما منفعته في الدنيا فهو أنه من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا غم أعظم مما فيه الحاسد. وأما العمل والنافع فيه فهو أن يتكلف نقيض ما يأمره به الحسد، وهو بعثه على الحقد والقدح في المحسود، فيكلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله على الكبر ألزم نفسه بالتواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. فهذه أدوية نافعة للحسد، إلا أنها مرة، ويسهل شربها الاستعانة بالله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسنت، حسبك يا شيخ. بارك الله. نعم يا علي. ها، ما أدري الثور في وقت الأولى، لكنه هم الفقهاء يقيدونها بأن لا يفرق بينهما إلا بقدر كذا وكذا، بقدر الوضوء أو قدر الراتب أو نحوها. ولكن شيخ الإسلام يرى إن الجمع هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما، ولا يضر تفريقهما. فلو أنك صليت الظهر ثم بدا لك بعد ساعة أن تسافر فلك القصر، فلك الجمع. نعم.